الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. مقتل صهيوني وإصابة 19 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. مقاومون فلسطينيون يأسرون جثة جندي صهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. المقاتلة التركية تجدد استهدافها لمناطق مختلفة من محافظة الحسكة بريف دير الزور في سوريا. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أعلنت مصادر الاحتلال الصهيوني وقوع انفجارين في محطتين للحافلات بمدينة القدس المحتلة، موضحة أنها حصلت بعبوات ناسفة كانت داخل حقائب. وتحدثت مصادر طبية تابعة للاحتلال عن مقتل صهيوني وإصابة 19 آخرين، بينها 5 حالة حرجة جدا، مؤكدة أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المكان. وقالت شرطة الاحتلال الصهيوني في بيان لها إن انفجارا وقع في الساعة 7:05 في محطة حافلة في مفترق جفعات شاول عند مخرج مدينة القدس. وبين البيان أنه بعد نصف ساعة فقط وقع انفجار آخر بالقرب من محطة الحافلة في مفترق راموت في القدس المحتلة. وذكرت شرطة الاحتلال أنها أغلقت مداخل القدس وتفحصت خلفية الانفجارين وأسبابهما. استشهد طفل فلسطيني وأصيب 4 مواطنين خلال اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة نابلس فجر اليوم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل أحمد أمجد استشهد جراء اختراق رصاصة صهيونية قلبه مباشرة، فيما وصفت الإصابات الأربعة بأنها حرجة، حيث كانت الإصابات في الرأس واليد والساق جراء انفجار قنابل صوتية. وفي سياق متصل، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال فور اقتحامها مدينة نابلس قبيل توجهها لقبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين، حيث إشعال الشبان الفلسطينيين الإطارة المطاطية للتصدي للمستوطنين، في حين اندلعت مواجهات عنيفة في شارع عمان. من جهتها، أكدت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية أنها تخوض الآن معركة العز والكرامة صفا صفا إلى جانب كتيبة بلاطة في محيط قبر يوسف والمنطقة الشرقية في نابلس. نجح مقاومون فلسطينيون بأسر جثة جندي صهيوني في الضفة الغربية، واشترطوا مقابل تسليمها استعادة جثة من الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين 2 تعرضا لحادث سير في جنين، توفي أحدهما ونقل إلى مستشفى بن سينا. فقامت المقاومة بأسر الجثة وعلى الفور أعلنت المقاومة رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام تحسبا لأي عملية اقتحام لمخيم جنين. وفي سياق متصل، استهدفت سرايا القدس كتيبة نابلس قوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت شارع القدس في نابلس بالضفة المحتلة. وأوقعت الكتيبة قوات وآليات الاحتلال في حقل من النيران، وقامت باستهداف تمركز القناصة بصليات من الرصاص. للمزيد من التفاصيل حول عملية أسر جثة الجندي الصهيوني، نتابع ما أفاد به الزميل خضر شاهين من القدس المحتلة.
فيما يتعلق بشمال الضفة الغربية في جنين، حيث هناك كما أكدت المصادر الإسرائيلية الإعلامية وأيضا الأمنية حول أسر أحد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو مجند من الطائفة الدرزية، كان مع صديقه في مدينة جنين وحصل معهم حادث سير، نقلوا مباشرة إلى إحدى المشافي في جنين وتلقوا العلاج. صديق هذا الجندي نقل إلى داخل الاحتلال وبعد ذلك تم إعلان عن وفاة، وخلال طبعا الإعلان تم بعملية نوعية عسكرية للمقاومة باحتجاز وأسر هذه الجثة قبل نقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى آخر هو من الطائفة الدرزية فلسطيني يخدم مجند في الجيش الاحتلال الإسرائيلي للتجنيد الإجباري. الاتصالات مكثفة جدا، الوضع تعزيزات كبيرة جدا بمحيط جنين وسماء جنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاتصالات الساخنة ما بين قيادة المنطقة العسكرية الحاكم العسكري في الضفة الغربية مع قيادة السلطة الفلسطينية لتسلم هذه الجثة المحتجزة في جنين، وأيضا هناك اتصالات حتى من الطائفة الدرزية مع قيادة السلطة الفلسطينية وحتى اتصالات خارجية للتدخل لتسليم هذه الجثة. الكتيبة المقاومة التي تحتجز هذه الجثة طالبت عبر بيان لها نشر وتداول على الصفحات الإخبارية هنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تتحدث بأن هي احتجازها وأسرها مقابل إفراج عن جثامين الشهداء الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باحتجازها عبر طبعا قراراته الاحتلالية لاحتجاز المئات من جثامين الشهداء. كما تحدثت حتى اللحظة لم يرد أي أن هناك تحرك بهذا الملف، وكما ذكرت هناك على الميدان تعزيزات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية وبمحيط مدينة جنين إثر هذا الحدث.
نقلت وسائل إعلام أوكرانيا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليا نيكولينكو أن اجتماعا انعقد بين الخبراء العسكريين الإيرانيين ونظرائهم الأوكرانيين لمعالجة سوء الفهم حول مزاعم استخدام روسيا للطائرة المسيرة الإيرانية. وقالت مجلة يوروبيان برافادا الأوكرانية إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية صرح لقناة CNN الأمريكية أن هذا الاجتماع انعقد وأن كييف لا تزال تسعى إلى منع استخدام الأسلحة الإيرانية من قبل الروس في الحرب مع أوكرانيا حسب قوله، ولم يؤيد أي مصدر إيراني رسمي حتى الآن انعقاد مثل هذا الاجتماع. جددت المقاتلة التركية استهدافها لمناطق مختلفة من محافظة الحسكة بريف دير الزور في سوريا، وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال التركي استهدف مناطق سكنية في ريف القحطانية القريبة من قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، أسفرت تدمير عدد من المنازل ومحطات تكرير النفط التي تقوم قسد بسرقته، فيما استهدفت مسيرة تركية 3 مواقع تابعة لقرية عوجة الواقعة جنوب غربي ناحية تل تمر أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين. اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة في البحرين بأنها الأسوأ في تاريخ بلاده، مؤكدا أنها شهدت مقاطعة شعبية واسعة في ظل استمرار الأزمة السياسية والدستورية والحقوقية. إلى العناوين مجددا. مقتل صهيوني وإصابة 19 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. مقاومون فلسطينيون يأسرون جثة جندي صهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. المقاتلة التركية تجدد استهدافها لمناطق مختلفة من محافظة الحسكة بريف دير الزور في سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في صدى المغرب العربي. الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. حياكم الله. مع اقتراب موعد الانتخابات في تونس تتصاعد معها موجة الانتقادات لهذه الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بالسابع عشر من الشهر المقبل، فبرزت اعتراضات حادة كبيرة من قبل المعارضة على القانون الانتخابي، خصوصا بعد ظهور ثغرات فيه وبقاء دوائر انتخابية من دون مرشحي، فيما يواصل الشارع التونسي تحركه بحذر شديد كي لا يقع في شباك الدولة أو المعارضة. ومما لا شك فيه أن التغيرات التي اتخذها الرئيس التونسي سعيد منذ إعلانه في تموز العام الماضي تجميد البرلمان وحله وحل الحكومة وكافة الإجراءات التي تلتها من قبيل إعلان الدستور الجديد والاستفتاء على الوثيقة الدستورية والحديث عن تغيير قانون الانتخابات، كذلك إدخال تعديلات عليه، شهدت انتقادات كثيرة بسبب الثغرات داخل القانون، وذلك بسبب عدم قدرة سعيد على حلها لافتقاره للرؤية الواضحة للحل، إذ أن قانون الانتخابات في تونس هو في الحقيقة تعديل لقانون عام 2014، رغم أن الرأي العام التونسي يعتبره بأنه لن يلبي مطالبه وتطلعاته وأمنياته. وفي هذا السياق أيضا أعلنت المعارضة رفضها لهذه الانتخابات ومقاطعتها لها. إذن عند الانتخابات التونسية بين كماشة الشعب والمسؤولين نتوقف في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي، رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. المراقبون يرون أن إعلان المعارضة التونسية لقضية مقاطعتها الانتخابات هي في الحقيقة جاءت تكريسا للموقف العام، هو رفض مسيرة التحولات التي أجراها قيس سعيد بصورة أحادية جملة وتفصيلة، لأن هذه المعارضة رغم عدم قدرتها على توحيد صفوفها وفشلها حتى هذه اللحظة في لملمة مواقفها وصياغة مشروع موحد تحت راية واحدة، فهي تعتبر هذه الإجراءات بمثابة انقلاب على الدستور العام للبلاد، بل حتى تشكيك بالثورة التي أطاحت بنظام بن علي. وبالنظر إلى محاولات قيس سعيد لاستغلال بعض الفجوات في دستور 2014 وإدخال أجندته الخاصة عبر استخدام بعض الصلاحيات التي كانت موجودة في الدستور، بالمقابل تحرك المعارضة لاعتماد سبل هامشية في بعض الحالات تتعارض نوعا ما مع بنود الدستور، يتضح بأن المعارضة التونسية تعتقد بأن تنفيذ القانون الذي وضعه قيس سعيد سيزيد من حالة الاحتقان والتشظي في تونس. لكن تبقى النقطة الأهم عالقة، ألا وهي القاعدة الجماهيرية. الرئيس انتهك البرلمان رغم أنه أقسم عليه أمام البرلمان. المعارضة فشلت في استقطاب الشارع وتسخيره لأجندتها رغم شعاراتها، أي أن الشارع التونسي الذي ينتقد سياسة الرئيس سعيد أنه لم يعد يثق بالمعارضة ويتهمها بأنها هي السبب فيما آلت إليه الأمور في تونس، الأمر الذي يعني في النتيجة بأن الانتخابات التونسية باتت اليوم في كماشة الخلافات بين الرئيس والمعارضة وسد منيع من الشعب الذي سيكشف عن موقفه من الانتخابات قريبا. هذا المشهد الذي يشرح نفسه بنفسه يحدث في تونس رغم كل الوعود التي سمعنا بها، ولا زال العالم يتحدث عن تداعيات هذه المواقف. طيب، في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. دكتور اسمح لي أن أبحث في البداية في لقائنا هذا عند محاولة السيد قيس سعيد إجراء تعديلات على الدستور العام لهذا البلد مع أنه أقسم عليه، هل أنه كان بصدد إنزال الضربة بالبنود التي تتعلق بقضية الانتخابات أم أن للرجل غايات أخرى؟ تفضل.
يعني خلينا نؤكد على أنه يعني الرئيس بالتعيد يعني يخشى إلى حد كبير من القوى السياسية الموجودة المعادية للشعب التونسي وللدولة التونسية، والتي تلاعبت منذ 2011 حتى الآن بمقدرات البلاد، ويعني تراجعت كل معدلات التنمية التي كانت تشهدها تونس، وحتى حركة يعني النمو الواضحة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التونسية التي قامت أحداث يعني الربيع العربي من أجلها لم يعني تحدث نقلة حقيقية، وكل الحكومات التي أتت بعد ذلك لم تقدم جديد، وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس قس سعيد بما يفعله الآن من محاولات لتعديل الدستور لا يستهدف فقط هذه القوى، ولكن يعني أو التأثير على العملية الانتخابية فقط، ولكن التأثير على مجمل المشهد السياسي الذي أدى إلى يعني تدهور أوضاع الغالبية العظمى من التونسيين الذين كانوا يأملون بعد يعني أحداث 2010 و 2011 أن تتقدم تونس، ويعني يحدث شكل من أشكال يعني النمو الحقيقي في الاقتصاد التونسي ينعكس انعكاس حقيقي على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين الذين أصبحوا الآن في أسوأ حالتهم.
اسمح لي هنا أيضا أن أطرح تساؤل موجود في الشارع التونسي اليوم. البعض يقول لماذا ترفض المعارضة التونسية الاعتراف بأخطائها؟ هل أساسا سيؤثر نهجها، نهج المعارضة، على القاعدة الجماهيرية لديها التي لطالما اتكأت عليها في كل ما تحدثت عنه خلال الفترة الماضية بأنها تمثل وأنها صوت الشارع في تونس وأنها لا يمكن أن تكون خارج هذا الإطار؟ اليوم البعض يشكك في ذلك ويقول أن المعارضة التونسية لا تريد الاعتراف بأخطائها مما جعلها تبتعد عن الشارع أو القاعدة الشعبية لديها. تفضل.
طبعا نعلم جيدا انه يعني المعارضة التونسية هي سبب كل ما حل على البلاد من اوضاع متدهورة واوضاع يعني متردية. خلينا نؤكد انه طبعا المعارضة التونسية لا تعترف بأخطائها ولا تريد ان تعترف بأخطائها وتعمل لصالح بعض الاجندات الخارجية، يعني خلينا نؤكد انها لا تختلف من قاعدة وطنية حقيقية وتنفذ اجندات خارجية، لذلك يعني لا تعترف باخطائها امام شعبها ولا تسعى لتحقيق مصالح الشعب، وحين تمكنت بعض هذه القوى من السلطة لم تستطع ان تنفذ اجندة حقيقية، على الرغم من ان يعني القضية الاساسية بالنسبة للمواطن هو تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، هذه الشعارات التي رفعت في الميادين والشوارع أثناء يعني الثورة التونسية. أنا أعتقد أن كل هذه الشعارات لم يبقى منها شيء على أرض الواقع بسبب المعارضة التي لم تبقى إلى مستوى الشارع، وبالتالي أنا أعتقد أنها فقدت جزء كبير من الرصيد الشعبي والجماهيري واصبحت بلا غطاء شعبي، والا كانت يعني قرارات الرئيس قيس سعيد في مواجهه هذه المعارضه خاصه يعني حركه النهضه كانت قد اتت بثمار حقيقيه وحققت يعني تاثير حقيقي في الشارع. بالعكس أنا بشوف أنه الشارع يقف إلى حد كبير مع الرئيس قيس سعيد ويؤيد تحركاته في مواجهة يعني المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة.
لماذا ينظر الشارع التونسي بحذر إلى تحركات المعارضة وإجراءات قيس سعيد؟ أيضا من التساؤلات التي كنا نتابع هذا اليوم وفي الفترة الماضية، هل أن محاكمة أبرز أعمدة المعارضة التونسية المتمثل براشد الغنوشي طبعا أثر على موقف المعارضة، أم أن الأمران مختلفان؟ أي قضية محاكمة راشد الغنوشي هي مسألة وقضية موقف المعارضة مسألة أخرى، كيف يمكن تفسير ذلك دكتور؟
لا طبعا يعني في تداخل إلى حد كبير. نعلم جيدا أنه يعني راشد الغنوشي بيمثل يعني احد خيارات المعارضه وجزء من المعارضه، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا نفصل ما بين يعني مواجهه الدوله والرئيس السعيد بهذه الحركه ولقاده هذه الحركه ومحاكمه قاده هذه الحركه الذين ارتكبوا بالفعل جرائم حقيقيه في حق الوطن وفي حق المواطنين نتيجه سياستهم التي يعني ارادت ان تفرض على تونس اجنده خارجيه. نعلم جيدا انه هناك قوه خارجيه تدعم هؤلاء، محاولة التهديد المستمرة للمواطنين باستخدام العنف ومحاولة دعم الحركات المتطرفة والإرهابية وممارسة العنف، إلى جانب أن يعني تشكيل ميليشيات مسلحة لدى هذه الحركات التي من المفترض أنها حركات سياسية. نعلم جيدا أنه الأحزاب السياسية والحركات السياسية لا تمتلك، من المفترض ألا تمتلك ميليشيات مسلحة، وحمل السلاح فقط يكون للدولة بمؤسساتها الأمنية الجيش والشرطة، أما أن يحمل مواطنين يعني يرفعون صفة سياسية السلاح في وجه المواطنين وفي وجه الدولة هذا مرفوض. نعلم جيدا أنه يعني المعارضة تحاول أن تضغط عبر الشارع يعني إثارة القلاقل وإثارة عدم الاستقرار، لكن الشعب التونسي أصبح على وعي تام ويرفض هذه المعارضة ويسعى بقوة للخروج من هذا النفق المظلم ويدعم سياسات الدولة ممثلة في يعني قرارات وسياسات الرئيس السعيد.
طيب هناك حدث أيضا يقال بأن سعيد يعول عليه، الرئيس سعيد بصدد عقد قمة الكونفدرالية دكتور محمد في دورتها 18 بجزيرة جربة في تونس بمشاركة نحو 90 وفد و 31 من القادة الكبار. هل باعتقادك أن سعيد سيفلح في استقطاب الرأي العام التونسي، سيفلح في استقطاب الموقف الأوروبي دعنا نقول تجاه خطواته؟ هل ستؤثر هذه الخطوة على نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية المقبلة؟ هل ستؤثر سلبا أم إيجابا أيضا نسأل؟ تفضل.
يعني أنا أعتقد أنه يعني الرئيس قيس سعيد يسعى لكسب الرأي العام ويسعى إلى التونسي ويسعى إلى دعم الموقف بلاده وتحسين صورة بلاده على المستوى الدولي، لكن خلينا نؤكد على أنه لا يعول كثيرا على الموقف يعني القوى الخارجية وخاصة الأوروبية. نعلم جيدا أنه الوضع ملتبس، أوروبا نفسها في مأزق شديد ويعني لديها أزمة كبرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتورط يعني حلف شمال الأطلسي اللي أعضاء في يعني كثير أو غالبية الدول الأوروبية يعني داخلين في أزمة كبرى، وشاهدنا خلال أيام السابقة أزمة اقتصادية طاحنة في هذه الدول، وبالتالي أنا يعني بشوف أنه الآن يعني هذه الدول التي يمكن أن يكون لها صدى بالقضية التونسية وتلاحم بالشارع التونسي، أنا أعتقد أنهم الآن يعني مشغولين بقضيتهم. شفنا تظاهرات في فرنسا، تظاهرات في بعض الدول الأوروبية نتيجة تورط الحكومات الأوروبية في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي نعلم جيدا أن الشتاء القادم شتاء صعب جدا في ظل أزمة وقود وأزمة طاقة وأزمة غذاء تشهدها هذه الدول الأوروبية، وبالتالي أنا بشوف أنه الرئيس قيس سعيد لا يعول كثيرا أو لا يمكن أن يعول كثيرا على يعني هذه الدول ولا على الدعم الخارجي. هو يعتمد على سياسات داخلية حقيقية ويدعم يعني الموقف الوطني ويحاول أن يعني يحدث تنمية حقيقية ويخرج من النفق المظلم للدولة التونسية التي مرت به عبر العشر سنوات أو الإحدى عشر عاما الماضية، وبالتالي هو لا يعول كثيرا على الأطراف الخارجية ولا على يعني القوى الخارجية. هو يعول كثيرا على شعبه، واستطاع بالفعل انه يكتسب يعني شعبية كبيرة ويلقى دعم كبير، وهذا ما يعني يمكن ان ينجز الانتخابات القادمة التشريعية القادمة بشكل يعني سليم، وتعبر تونس هذه الأزمة
إن شاء الله
التي تمر بها منذ أكثر من عامين.
نتمنى بالتأكيد. وقبل أن أودعكم دكتور محمد، فقط لتوضيح الفكرة بشكل عام وشامل لمن يستمع لهذا اللقاء، أسأل بشكل مباشر، إلى متى تعتقد دكتور بأنه ستستمر هذه الحالة، دعنا نسميها حالة تشظي في تونس، عاصفة خلافات أو مشاكل بين الرئيس والمعارضة، وهل الحل قريب أم بعيد من الناحية الزمنية نتحدث هنا؟ تفضل دكتور.
يعني أنا أعتقد أنه يعني حالة التشظي الموجودة الآن يعني يمكن التعويل عليها، لا يمكن التعويل عليها، ولا يمكن أن نقول أنها ستستمر طويلا. يعني الرئيس يراهن على وعي الشعب التونسي، ويعني أنا أعتقد أنه القوة التي تعمل لصالح القوة المعارضة التي تعمل لصالح أجندات خارجية لابد أن يعني يتم إخفائها من المشهد، ويتم التوافق ما بين القوة السياسية الأخرى تحت مظلة وطنية. وأنا أعتقد أن الرئيس لا يعني يقف في وجه المعارضة بالكامل، هو يقف في وجه بعض الفصائل التي يعني تحمل يعني عداء حقيقي، ويعني لديها ميليشيات مسلحة تهدد أمن واستقرار الوطن، وبالتالي مشروع جدا أنه يقف في وجه هؤلاء. لكن يعني الرئيس قد سعيد قادر خلال المرحلة القادمة على لم الشمل، وأعتقد أنه يعني تونس ستخرج من حالة التشظي يعني بعد الانتخابات القادمة بإذن الله.
أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل ما تفضلتم به. دكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. شكرا دكتور.
شكرا يا فندم. شكرا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. ودعنا الدكتور محمد السيد أحمد، ومتفضلا أجاب على تساؤلاتنا. لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نتوقف في هذه اللحظات عند مساهمة صوتية الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الانتخابات التونسية هي انتخابات صورية. إذا أريد لتونس الاستقرار، على سيد سعيد أن يقوم بتطهير واسع ضد الأجنحة اليمينية والحكم بقبضة حديدية.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو علي كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. تونس أخي الفاضل هي واحدة من الدول التي يجب التعويل عليها في قضية إنهاء حالة التشرذم والانقسام بين الأمم، ولا يمكننا هنا فصلها عن جسمها العربي والإسلامي، وعلينا جميعا أن نساهم ونساعد في إتباب الأمن واستتبابه في هذا البلد. لذلك نقول أن تونس القوية هي قوة لنا وتونس الضعيفة لا سمح الله ضعف للعرب والمسلمين. مع شكري لكم أشكر الأخ العزيز أبو علي على طرح هذه الفكرة. الأخ العزيز أبو محمد مهدي يساهم معنا بمشاركة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. مع تمنياتنا لنجاح الانتخابات البرلمانية وحدوث انفراجة سياسية في تونس، إلا أن تواصل الجدل حول انتخابات البرلمان التونسي القادم والتشكيك في الشرعية ومقاطعة كبيرة من المعارضة يترافق معها إقبال كبير على الترشيح للانتخابات البرلمانية. كل هذه التناقضات والمشادات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية في تونس قد تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقبا في تونس. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك. وفقا للكثير من المراقبين فأن النتيجة تمثل صدمة كبيرة للمؤسسة السياسية التونسية بكل رموزها وأحزابها، وتؤشر إلى حالة من فقدان الثقة من قبل الشعب التونسي بالجميع تقريبا، معارضة وحكومة. عبد الله من السنغال حياك الله أخي الكريم، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. هي الرؤية التي توقفنا عندها تتجه بهذا الاتجاه في قضية عدم وجود ثقة بكلا الجانبين، وهذه حالة مفترض أن لا تكون في أي بلد في العالم، لكنها موجودة للأسف الشديد على ما يبدو، ولو لنقل عند فئة أو مجموعة أو جهة بعينها من الشارع التونسي الذي ينظر إلى المعارضة بأنها لا تمثل الشارع، وينظر إلى الحكومة كذلك بأنها أيضا لا تمثل الشارع، وهذا طبعا لا يخدم وليس في مصلحة أي طرف بكل حال من الأحوال. وعلى الجميع يعني أن تتضافر الجهود بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه كلمة تضافر، جهود بين المعارضة، بين القاعدة الشعبية، بين الحكومة، البرلمان، لينتج عملية سياسية حقيقية صحيحة تؤثر إيجابا على الوضع، على الوضع العام في تونس، على مستقبل تونس، على الوضع الاقتصادي. أساسا الوضع الاقتصادي في تونس ليس بخير، هذا ليس بالسر الذي نتحدث عنه، الكل يعلم هذا الأمر، وسيد قيس سعيد أكثر من غيره يعلم بذلك. محاكمة الغنوشي والحديث عن المؤتمرات اللاحقة أيضا من الأمور التي يتطرق إليها الإعلام كثيرا. أما عقد قمة الكونفدرالية 18 بجزيرة جربة في تونس أيضا من النقاط التي لا يمكن إخفالها بأنها يمكن أن تؤثر إيجابا على الوضع العام، باعتبار أن هناك 90 وفد سيشارك من 31 من القادة الكبار، والسيد قيس سعيد يعول كثيرا على هذا الأمر في قضية استقطاب الرأي العام. الموقف الأوروبي كذلك يعول عليه الرجل كثيرا في هذه القمة باعتباره يمكن أن يؤثر إيجابا في الوضع العام للرجل وعمله وأطروحاته السياسية التي يتحدث عنها دائما في لقاءاته المتلفزة، في خطاباته، في كلماته في الإعلام. الإعلام يتحدث دائما عن أطروحاته وأطروحاته في قضية تسيير البلاد سياسيا، بعيدا عن الصدام، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن حتى قضية التطرف التي تحدث عنها لأكثر من مرة بأنها أدت بتونس إلى ما وصلت إليه اليوم، والابتعاد عن العالم يعني ضعف تونس، وأن الاندكاك والانصهار في العالم اليوم يعني قوة تونس. هذه أيضا من النقاط التي تحسب لسيد قيس سعيد، والبعض طبعا يقول بأنها تحسب عليه وليس له. أما حالة التشظي في تونس، حالة الخلافات المستمرة والمشاكل التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة على الأقل، البعض يقول بأنها يمكن أن تنتهي إذا كانت هناك نوايا صادقة من الجميع في خدمة تونس، في خدمة الشعب التونسي، بعيدا عن التحزب، عن الطائفية، عن المناطقية، عن المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة التي لطالما بسببها عانى الشعب التونسي، بالإضافة طبعا إلى شعوب أخرى تعاني بسبب هذه المشاكل. الأمر لا يقتصر على تونس بالتأكيد، هناك مشاكل أيضا في بلدان العربية والإسلامية لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عنها ويقول أنها غير موجودة إلا في هذا البلد أو ذاك. موجودة المشاكل في أغلب بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية التي لو حلت لحلت جزء كبير من هذه المشاكل. وهذا ما يعلم به القاصي والداني، بأن حل هذه المشاكل ممكن إذا ما صدقت النوايا في حل المشاكل. المسألة الاقتصادية تعتبر الوجه الآخر والوجه الثاني للعملة في أي بلد. السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة دائما وأبدا، ولا يمكن هنا أن نفصل الاقتصاد المتعثر والمتأزم في تونس عن مشاكل، عما تطرحه المعارضة، عما يطرحه البرلمان، عما يطرحه السيد قيس سعيد في قضية حل المشاكل. المشكلة الاقتصادية من المشاكل الرئيسية اليوم في تونس التي يمكن من خلال حلها حل الكثير من المشاكل الحزبية والمناطقية وكذلك السياسية التي تعصف بهذا البلد. وصلنا في هذه اللحظات تقريبا إلى نهايات هذا اللقاء الذي نحاول من خلاله دائما أن نرصد ما يجري في المغرب العربي، وتكون هذه اللقاءات صدى لتلك الأحداث. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah fi hawa khayril ibad fi hawa العباد شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد. أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه، أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه. بيت صفاً بيت صفاً بيت صفاً قد بيت صفاً آه صفاً يا عيني صفاً خير العباد. شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، نل من طه المرام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين،
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله حجج الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله، صل يا ربي على محمد وعلى آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل محمد.
لو أنزلنا